سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد وقفنا عند قوله وهو يذكر الخطباء والبلغاء وهؤلاء قال وقال ثمامة بن أشرس قلت لجعفر بن يحيى ما البيان؟ قال أن يكون الاسم يحيط بمعناك يعني اللفظ موافق للمعنى ويجلي عن مغزاك اللفظ يعني وتخرجه عن الشركة يبقى واضح بحيث أن اللي يسمعه لا يتوهم معه غيره وتخرجه عن الشركة ولا تستعين عليه بالفكرة والذي لا بد له منه أن يكون سليما من التكلف سهلسا سهلا بعيدا عن الصمعة بريئا من التعقد غنيا عن التأويل بكل ما يسمعه لا يكون معقدا عنده لا يكون فيه صمعة لا يكون لا تحتاج إلى أن تتأوله. قال وهذا هو تأويل قول الأصمعي البليغ من طبق المفصل وأغناك عن المفسر. يا سلام الله 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 من طبق المفصل يعني أصاب اللفظ المعنى أحط بالمعنى كده كامل وأغناك عن المفسر والتأويلات والتفسيرات وأنك تدور حول الكلام. قال وخبرني جعفر بن سعيد رضيع أيوب بن جعفر وحاجبه قال ذكرت لعمر بن مسعدة توقيعات جعفر بن يحيى فقال قد قرأت لأم جعفر توقيعات في حواشي الكتب وأسافلها فوجدتها أجود اختصارا وأجمع للمعاني. قال ووصف أعرابي أعرابيا بالإجاز والإصابة فقال كان والله يضع الهناء مواضع النقب. الهناء ضرب القطران تطلب الإبل والنقب بسكون القاف وضمها أول ما يبدو من الجرب يعني بحط الجرب النقب مكان الجرب يظنون أنه نقل قول دريد بن الصمة في الخنساء بنت عمرو بن الشريط إلى ذلك الموضع وكان دريد قال فيها ما إن رأيت ولا سمعت به في الناس طالي أينق جربي متبذلا تبدو محاسنه يضع الهناء مواضع النقب. ويقولون في إصابة عين المعنى بالكلام الموجز فلان يفل المحز يفل المحز ويصيب المفصل أو المفصل وأخذوا ذلك من صفة الجزار الحاذق فجعلوه مثلا للمصيب الموجز. وأنشدنا أبو قطن الغنوي وهو الذي يقال له شهيد الكرم وكان أبين من رأيته من أهل البدو والحضر عنده إبانة شديدة فلو كنت مولى قيس غيلان لم تجد علي لمخلوق من الناس درهما ولكنني مولى قضاعة كلها فلست أبالي أن أدين وتغرم أولئك قوم بارك الله فيهم على كل حال ما أعف وأكرم جفاة المحز لا يصيبون مفصلا ولا يأكلون اللحم إلا تخذما ولا يأكلون اللحم إلا تخذما. زيادة تكلف يعني إذا أكلوا اللحم على موئدهم لم يتناولوه إلا قطعا بالسكاكين لا نهشا بالأسنان. يقول هم ملوك وأشبه ملوك، يعني فيهم صفة الملك، ولهم كفاة فهم لا يحسنون إصابة المفص. كفاة يعني يكفونهم المهنة. حقيقة بعض الناس وإن لم يكن ملكا وإن لم يكن وزيرا لكن فيه هيئة الملك وهيئة الوزارة وهيئة الفخامة، هيئة الملك والوزارة والفخامة. وأنشدنا أبو عبيدة في مثل ذلك: وصلع الرؤوس أو وصلع الرؤوس عظام البطون. كان الصلع كان يتباهى به عند العرب، يعني لم يكن شيئا معيبا عند العرب، كان شيئا مما يتمدح به. بس كلمة عظام البطون جفاة المحز غلاظ القصر، يعني جمع مع الصلع عظمة البطن، والعرب ما كانت تتمدح بهذا، ومع ذلك هم جفوة في المحز وغلاظ القصر، يعني جاب كل حاجة، العنق قصير العنق، يبقى بطنه كرش واسع كده كبير كده ورقبته لازقة في جسمه واصلع، المنظر بشع، ركب البيت في بشاعة شديدة. يعني أنت لو تهيأت واحد أصلع تماما، أصلع يعني منزوع الشعر وبطنه عظيمة وجفاته المحز كما يقول وقصير، ويعني رقبته لازقه وقصير، لكنك تتخيل حاجه كده بالمنظر ده صعب. ولذلك قال الراجل: ليس براعي ابل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم. وقال الاخر هو ابن الزبعره: وفتيان صدق حسان الوجوه لا يجدون لشيء الم، من آل المغيرة لا يشهدون عند المجازر لحم الوضم. وقال الراعي في المعنى الأول: فطبقنا عرض القف ثم جزعنه كما طبقت في العظم مدية جازري. وأنشد الأصمعي: وكف فتى لم يعرف السلخ قبلها تجور يداه في الأديم وتجرحه. وأنشد الأصمعي: لا يمسك العرف إلا ريث يرسله ولا يلاطم عند اللحم في السوق. الله الله الله، يا سلام. وقد فسر ذلك لبيد بن ربيعة وبينه وضرب به المثل، حيث قال في الحكم بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة: يا هرم بن الأكرمين منصبا، إنك قد أوتيت حكما معجبا، فطبق المفصل واغنم طيبة. يقول: احكم بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة بكلمة فصل أو بكلمة فصل وبأمر قاطع، فتفصل بها بين الحق والباطل كما يفصل الجزار الحاذق مفصل العظمين. وقد قال الشاعر في هرم: قضى هرم يوم المريرة بينهم قضاء امرئ بالأولية عالمي، اللي مفاخر الآباء، قضى ثم ولى الحكم من كان أهله وليس ذناب الريش مثل القوادم. ذناب الريش اللي هي ريشات الأربع في جناحه بعد الخوافي، والخوافي ريشات أربع بعد القوادم، بعد الريش اللي قدام. ويقال في الفحل إذا لم يحسن الضراب: جمل عياياء عياياء وجمل طباقاء. وقالت امرأة في الجاهلية تشكو زوجها، أظن هذا في حديث أم زرع: زوجي عياياء طباقاء وكل داء له داء، يعني تكلم على قضية الضراب يعني الجماع يعني، وكل داء له داء، بتشكيه ما عادش منه فايدة. قال: حتى جعلوا ذلك مثلا للعيي الفدم والذي لا يتجه للحجة. وقال الشاعر: طباقاء لم يشهد خصوما ولم يقد ركابا إلى أكوارها حين تعكف. الكور الرحل بأداته، تعكف قال تعكف يعني تحبس أو تعكف تحبسه. وذكر زهير بن أبي سلمى الخطل فعابه فقال: وذي خطل في القول يحسب أو يحسب أنه مصيب فما يلمم به فهو قائله: عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. وقال غيره: شمس أو شمس إذا خطل الحديث أوانس يرقبن كل مجذر تنبالي الشمس مأخوذ من الخيل، وهي الخيل المرحة الضاربة بأذنابها من النشاط، والمجذر القصير، والتنبال القصير الدنيء. قال أبو الأسود الدؤلي، وكان من المقدمين في العلم، واسم أبو الأسود ظالم ابن عمرو اسمه الحقيقي يعني، وشاعر سوء يهضب القول ظالما، كما اقتم أعشى مظلم الليل حاطبه. يهضب يعني يكثر، والأهضب المطر الكثير. اقتم افتعل من القمامة، وأنشد أعوذ بالله الأعز الأكرم من قولي الشيء الذي لم أعلمي، تخبط الأعمى الضرير الأيهم. لأن واحد أعمى ماشي بيتخبط في الظلام. وقال إبراهيم بن هرمة، وفي تطبيق المفصل وتلحق هذه المعاني بأخواتها قبل، وعميمة قد سقت فيها عائرا غفلا، ومنها عائر موسوم، طبقت مفصلها بغير حديدة، فرأى العدو غناي حيث أقوم. وهذه الصفات التي ذكرها ثمامة بن أشرس فوصف بها جعفر ابن يحيى، كان ثمامة بن أشرس قد انتظمها لنفسه واستولى عليها دون جميع أهل عصره، كأنه بيمدح واحد تاني بس ما مدح به الآخر، هذا هي موجودة فيه. وما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي، كان بلغ من حسن الإفهام مع قلة عدد الحروف، بيتكلم كلام قليل، وهذا يعني أعظم من يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أوتي جوامع الكلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولا من سهولة المخرج مع السلامة من التكلف ما كان بلغه، وكان لفظه في وزن إشارته، ومعناه في طبقة لفظه، ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك، اللفظ بسرعة والمعنى استقر في القلب مباشرة. قال بعض الكتاب: معاني ثمامة الظاهرة في ألفاظه، الواضحة في مخارج كلامه، كما وصف الخريمي شعر نفسه في مديح أبي دلف، حيث يقول: له كلم فيك معقولة إزاء القلوب كركب وقوفي. يا سلام. وأول هذه القصيدة قوله: أبا دلف دلفت حاجتي إليك، وما خلتها بالدلوف. دلفت يعني دخلت إليك. ويظنون أن الخريمي إنما احتذى في هذا البيت على كلام أيوب ابن القرية حين قال له بعض السلاطين: ما أعددت لهذا الموقف؟ قال: ثلاثة حروف كأنهن ركب وقوف، دنيا وآخرة ومعروف. وحدثني صالح ابن خاقان قال: قال شبيب بن شيبة: الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء. وجودة الابتداء وحسن الاستثناء بيأخذ بالألباب، وبمدح صاحبه: وأنا موكل بتفضيل جودة القطع، وبمدح صاحبه: وحظ جودة القافية، وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت. ثم قال شبيب: فإن ابتليت بمقام لابد لك فيه من الإطالة، غصب عنك هتطول، فقدم إحكام البلوغ في طلبة السلامة من الخطل قبل التقدم في إحكام البلوغ في شرف التجويد، وإياك أن تعدل بالسلامة شيئا، فإن قليلا كافيا خير من كثير غير شاف. ويقال إنهم لم يروا خطيبا قط بلديا إلا وهو في أول تكلفه لتلك المقامات، كان مستثقلا مستصلفا أيام رياضته كلها. يعني القروي يعني مفردات البيئة والاجتماعيات واختلاطه بالناس قليل، فربما يعني إذا دخل المدينة وأراد إن هو هكذا يعني ما يستطيع إن هو ينطلق إلا بعد تدرب ورياضة وتعب. قال: إلى أن يتوقح ويستجيب له تستجيب له المعاني ويتمكن من الألفاظ، إلا شبيب بن شيبة، فإنه كان قد ابتدأ بحلاوة ورشاقة وسهولة وعذوبة، فلم يزل يزداد منها حتى صار في كل موقف يبلغ بقليل الكلام ما لا يبلغه الخطباء المصاقع جمع مصقع بكثير الكلام بكثيره. قالوا: ولما مات شبيب بن شيبة أتاهم صالح المري في بعض من أتاهم للتعزية، فقال: رحمة الله على أديب الملوك وجليس الفقراء وأخي المساكين. وقال الراجز: إذا غدت سعد على شبيبها على فتاها وعلى خطيبها من مطلع الشمس إلى مغيبها عجبت من كثرتها وطيبها. قال: حدثني صديق لي قال: قلت للعتابي: ما البلاغة؟ قال: كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ. فإن أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوق كل خطيب، فإظهار ما غمض من الحق وتصوير الباطل في صورة الحق. قال: فقلت له: قد عرفت الإعادة والحبسة، فما الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه: يا هناه، ويا هذا، ويا هي، واسمع مني، واستمع إلي، وافهم عني، أولست تفهم، أولست تعقل؟ فهذا كله وما أشبهه عي وفساد. يقول يعني ما تدخلش حاجات كده في النص بحيث ان انت تستعين بها. اسمعوا مني ايها الناس، الم تسمعوا؟ صح، فاهم ولا مش فاهم كده؟ في ناس عندها اللازمه دي. قال عبد الكريم بن روح الغفاري: حدثني عمر الشمري قال: قيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغه؟ قال: ما بلغ بك الجنه وعدل بك عن النار، وما بصر كمواقع رشدك وعواقب غيك. قال السائل: ليس هذا أريد. قال: من لم يحسن أن يسكت لم يحسن أن يستمع، ومن لم يحسن الاستماع لم يحسن القول. قال: ليس هذا أريد. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء بكاء، أي قليل الكلام، ومنه قيل رجل بكي، وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله. وهذا مما يذم به المرء، أن يقال علمه أكثر من عقله أو كلامه أكثر من عقله، ويمدح بقوله عقله أكبر من علمه. قال السائل: ليس هذا أريد. قال: كانوا يخافون من فتنة القول ومن سقطات الكلام ما لا يخافون من فتنة السكوت ومن سقطات الصمت. قال السائل: ليس هذا أريد. قال عمرو: فكأنك إنما تريد تخير اللفظ في حسن الإفهام. قال: نعم. قال: إنك إن أوتيت تقرير حجة الله في عقول المكلفين وتخفيف المؤونة على المستمعين، تكلم كلام قليل، وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحسنة في الآذان المقبولة عند الأذهان، رغبة في سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة، كنت قد أوتيت فصل الخطاب واستوجبت على الله جزيل الثواب. ما تتعبش الناس، كلمتين ونص وخلص. قلت لعبد الكريم: من هذا الذي صبر له عمرو هذا الصبر؟ قال: قد سألت عن ذلك أبا حفص فقال: ومن كان يجترئ عليه هذه الجرأة إلا حفص بن سالم. هو اللي كان بيسأله، لو عمرو بن عبيد كان بيسأل عمرو بن عبيد. كلكم طالب صيد، كان بيقول إيه؟ كلكم طالب صيد وكلكم إيه غير عمرو بن عبيد. قال عمر الشمري: كان عمرو بن عبيد لا يكاد يتكلم، فإذا تكلم لم يكد يطول، كلمتين ونص. وكان يقول: لا خير في المتكلم إذا كان كلامه لمن شهده دون نفسه، وإذا طال الكلام عرضت للمتكلم أسباب التكلف، ولا خير في شيء يأتيك به ما تتكلفش، كلمة ونص. قال بعضهم: وهو من أحسن ما اجتبيناه ودوناه، لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. وكان مويس بن عمران يقول: لم أرى أنطق من أيوب ابن جعفر ويحيى بن خالد. وكان ثمامة يقول: لم أرى أنطق من جعفر ابن يحيى ابن خالد. وكان سهل بن هارون يقول: لم أرى أنطق من المأمون أمير المؤمنين. وقال ثمامة: سمعت جعفر ابن يحيى يقول لكتابه: إن استطعتم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا. كلمة ونص يعني. وسمعت أبا العتاهية يقول: لو شئت أن يكون حديثي كله شعرا موزونا لكان، من شدة اقتداره ومكنته من الشعر وملكته فيه. وقال إسحاق بن حسان ابن قوهي: لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع أحد قط، كان تفسيره قوي. سئل ما البلاغة قال: البلاغة اسم جامع لمعاني تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، السكوت قد يكون بلاغة، ومنها ما يكون في الاستماع قد يكون بلاغة، ومنها ما يكون في الإشارة بلاغة، ومنها ما يكون في الاحتجاج، هذا كله من أوجه البلاغة، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا وخطبا يعني نثرا، ومنها ما يكون رسائل. فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة. كل الأبواب دي يبقى إنك توحي أكثر مما تتكلم وتشير، هذا هو الإيجاز أو البلاغة. فأما الخطب بين الصماطين وفي إصلاح ذات البين فالإكثار في غير خطل والإطالة في غير إملال، وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك، كما أن خير اللي هو حسن الاستهلال، كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته، كأنه يقول: فرق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة كل مقام مقام وخطبة التواهب، حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه، يعني على آخره. فإنه لا خير في كلام لا يدل على معناك ولا يشير إلى مغزاك وإلى العمود الذي إليه قصدت والغرض الذي إليه نزعت. قال: فقيل له: فإن مل السامع الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف. قال: إذا أعطيت كل مقام حقه وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام وأرضيت من يعرف حقوق الكلام، فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو، فإنه لا يرضيهما شيء. الحاسد والعدو ما بيرضوش حاجة إلا زوالك طبعا. وأما الجاهل فلست منه وليس منك، ورضا جميع الناس شيء لا تناله، وقد كان يقال: رضا الناس شيء لا ينال، شيء لا يدرك. قال: والسنة في خطبة النكاح أن يطيل الخاطب ويقصر المجيب. ألا ترى أن قيس بن خارجة بن سنان لما ضرب بصفيحة سيفه مؤخرة راحلتي الحاملين في شأن حمالة، حمالة الداحس والغبراء، وقال: ما لي فيها أيها العشمتان؟ شيخ الهرم يعني اللي هو تقرب خطوه وانحنى ظهره. قال له: بل ما عندك؟ قال: عندي قرى كل نازل ورضا كل ساخط وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب، آمر فيها بالتواصل وأنهى فيها عن التقاطع. قالوا: فخطب يوما إلى الليل فما أعاد فيها كلمة، ينهار أبيض ولا معنى. فقيل لأبي يعقوب: هل اكتفى بالأمر بالتواصل عن النهي عن التقاطع؟ أوليس الأمر بالصلة هو النهي عن القطيعة؟ قال: وما علمت أن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشف؟ كثرة المعاني، ترديد المعاني. قال: وسئل ابن المقفع عن قول عمر رحمه الله: ما يتصعدني كلام كما تتصعدني خطبة النكاح. صعب عليه، في صعوبة، في مشقة. قال: ما أعرفه إلا أن يكون أراد قرب الوجوه من الوجوه، بعد قريب جدا، ونظر الحداق من قرب في أجواف الحداق، ولأنه إذا كان جالسا معهم كانوا كأنهم نظراء وأكفاء، فإذا على المنبر صاروا سوقة ورعية، تحته فبيتكلم براحته لكن في الوش كده صعب. وقد ذهب ذاهبون إلى أن تأويل قول عمر يرجع إلى أن الخطيب لا يجد بدا من تزكية الخاطب، فلعله كره أن يمدحه بما ليس فيه فيكون قد قال زورا وغر القوم من صاحبه. ولعمري إن هذا التأويل لا يجوز إذا كان الخطيب موقوفا على الخطابة. فأما عمر بن الخطاب رحمه الله وأشباهه من الأئمة الراشدين فلم يكونوا ليتكلفوا ذلك إلا في من يستحق المدح، يعني لا يمدحون أحدا لا يستحق المدح. قال: وروى أبو مخنف عن الحارث الأعور قال: والله لقد رأيت عليا وإنه ليخطب قاعدا كقائم ومحاربا كمسالم. في الفصاحة فصيح رهيب في كل المواضع وفي كل المواقف وفي كل الأماكن، يريد بقوله قاعدا خطبة النكاح. وقال الهيثم بن عدي: لم تكن الخطباء تخطب قعودا إلا في خطبة النكاح. الأصل أن الخطابة تكون على الوقوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.